المفاهيم متغايرة والمفاهيم متباينة، والمفهوم الناقص غير مفهوم الإنسان، وإن عدة النظر المصداقي أن مفهوم المصداق مفهوم الناقص يساوي مفهوم الإنسان وبالعكس. هذا بينا. ثم بينا أنه يختبر في عالم الوضع أنه يمكن استرام المعنى الإجمالي، وليس من الضروري في عالم الوضع لا بد أن يكون الوضع وضعا سمعنا تفصيل. هذا أكدنا. ثم أكدنا قضية أخرى، قلنا ولهذا يتضح أن مفهوم مصداق هو في الحقيقة لا يحكي إلا عن مفهوم نفسه وهو مفهوم المصداق، ومفهوم الفرد مو واقع الفرد، ميز بين مفهوم الفرد وواقع الفرد. كلامنا كله وين؟ على مستوى عالم المفاهيم، وليس الحديث الآن عن عالم المصداق. مفهوم المصداق أو مفهوم الفرد كمفهوم هو كلي، وأمارة كلية شنو؟ أنا يقال لي ماذا؟ فرد. أنت يقال لك فرد، ثالث يقال له فرد. فنرى أن مفهوم الفرد ينطبق على كثير، فإذا هو مفهوم كلي. لكن مفهوم الفرد مرة يوضع إلى المفهوم بما هو، ومرة يوضع إلى مصداق ذلك المفهوم. نحن نريد أن ندعي أن مفهوم الفرد وإن كان مفهوما كليا، لكن في حين الوقت يوضع إلى ماذا؟ لا يوضع إلى نفس المفهوم، وإنما يوضع إلى واقع ذلك المفهوم، كما سنبين بوضوح في مسألة مثلا الحرب. الحرب تام لو مو تام بعدين راح نناقشه ونحققه، لكن وجعلة أريد شنو فهم فكرة أصل تطور هذا البحث. مفهوم الحرف مثلا حرف من الابتدائية، أو حرف في الظرفية، وهكذا الحروف المذكورة في علم النحو. مفهوم من الواضح تصور الابتداء، الجوبية يمشي كيفية تعقد حركات الواضح. الواضح تصور مفهوم الابتداء، ومرة يريد يضع لفظ لنفس المعنى الذي تصوره بعينه بنفسه إذا كان أمر كذلك، وهو من الوضع العام والموضوع له العام. ليش؟ لأنه قبل الوضع أنا تصورت مفهوم الابتداء. مفهوم الابتداء يعني الآن هذه نقطة تسمى نقطة ابتداء، لا عرفت منها هذه نقطة تسمى ابتداء، بما لو كان حركت منها هذه نقطة ابتداء، بما لو كان حركت منها. فنرى أن هذا المفهوم مفهوم الابتداء صدق على هذه النقطة، وصدق على هذه النقطة، وصدق على هذه النقطة، وهل المجرة. إذا مفهوم الابتداء هو مفهوم كلي، لكن إذا أراد الواضع أن يضع هذا المفهوم الكلي وهو مفهوم الابتداء لم يرد أن يضعه إلى على مستوى عالم الوضع بعدما تصوره، لم يرد أن يضعه إلى نفس ما تصوره، وإنما وضعه إلى ماذا؟ الابتداء بالنقطة الخاصة. مو كل ابتداء، ليس كل ابتداء، وإنما وضعه إلى اسم خاص. أقرب بل أقرب، طبعا هذا المثال مقرب من جهة ومبعد من جهة. مثلا على سبيل المثال مفهوم الإنسان، أليس مفهوم الإنسان كلي؟ أو جيد مفهوم الإنسان كلي. الآن أنا صورت مفهوم الكلي، مفهوم الإنسان الكلي الذي هو مفهوم عام، ثم في عالم الوضع قلت أضع لفظ الإنسان، لكن ما أضعه إلى ماذا؟ إلى مفهوم الإنسان الكلي، وإنما أضعه إلى خصوصي جيد. قلت هذا مقرب من جهة مبعد من جهة، بس أريدك تعيش أنس العملية. خب أنا هنا وضعت لفظ الإنسان، لم أضعه لكل ما يلصق عليه الإنسان، وإنما في عملية اللفظ وضعتها إلى هذا الفرد بخصوصه، فالوضع عام والموضوع له خاص. هذا التام لو كان التفريد يتحدث عنه، بس هذا هو محل حديثنا. مرحوم الشيخ يقول القاعدة المفروض تقتضي هم في القسم الثالث من أقسام الوضع هم في القسم الرابع امتناع ذلك. ليش؟ ليش امتناع ذلك؟ القاعدة الأساسية الأولية ليش؟ لأن الذين كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه ولا يمكن أن يحكي عن غيره. هذا قاعدة. بمقتضى هذه القاعدة نحن نؤمن إن كان القسم الأول من الوضع والقسم الثاني، وبنفس البيان نبين أنه شبهة امتناع القسم الثالث بل وامتناع القسم الرابع. ليش؟ ننطلق من هذا المفتاح، كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه، لا سيما إذا كان المفهوم متولد بشرط شيء. إذا كان متوحل بشرط شيء حكايته عن غيره لا معنى له. مثلا زيد بشرط زيدية يمكن أن يحكي عن مفهوم آخر. أنت لا بشرط زيدية، أنت حبست، أنت ضيقت على نفسك، أنت قيدت، قلت أن مفهوم زيد بما هو زيد لا معنى لأن يحكي عن إنسان، ولا معنى أن يحكي عن عمرو، لا معنى لأن يحكي عن إنسان مؤتفق إلى كل مفهوم ولا يحكي عن مفهوم آخر، وإن كان بين المفهومين علاقة العموم والخصوص مطلقا في عالم المصدر. فمفهوم زيد غير مفهوم الإنسان. نعم مصدر زيد علاقة للإنسان علاقة بالعموم والخصوص مطلقا. كلامنا الآن مو في علاقة المصادر، وإنما كلامنا الآن وين؟ في عالم المصادر. إذا المفهوم زيد لا مجال لأن يحكي عن عمرو، كما لا مجال لأن يحكي عن الإنسان، ويتأكد هذا المعنى عندما نكون قد قلنا زيد بقيد زيدين، زيد بشرط زيدين، زيد بشرط زيدين لا مجال لأن يحكي عن ماذا؟ عن غيره. هذا واضح. لذا كان القسم الثالث القسم الرابع عفوا لذا كان القسم الرابع واضح البطلان ولم يختلف اثنان في بطلانه. ليش؟ لأنه لأجل هذه القاعدة. إذا واحد يقول برر لي ليش القسم الرابع عندكم باطل، كلمة تقدر تحضر بعبارتين، العبارة الأولى مخففة، العبارة الثانية أكثر تفصيلا. العبارة المخففة كل مفهوم حاجب على أن يحكي عن غيره وإنما يحكي عن نفسه، وإن كان على مستوى عالم المصدر ربما العلاقة علاقة التساوي أو ربما علاقة العموم والخصوص مطلقا أو علاقة أخرى، لكن كل مفهوم لا يحكي عن نفسه. هاي العبارة المضبوطة الأولى. الآن أتوقف في العبارة أقول كيف يكون المفهوم يحكي عن غيره والحال قد لوحظ في مثل القسم الرابع أن المفهوم مفهوم بشرط نفسه، بشرط نفسه إذا كان بشرط نفسه كيف يمكن أن يحكي عن غيره؟ والخاص هوية الخاص عربية هو مفهوم بقيد نفسه بقيد عوالمه المشخصة، وما كان كذلك كيف يمكن أن يكون حاكيا عن غيره؟ لذا تبرير امتناع القسم الرابع سهل المهم. وين تجي المشكلة؟ نحن وين نواجه المشكلة؟ لما نجي نكرر القسم الرابع وفق هذا الخط من الحركة نجي للقسم الثالث لابد أيضا أن نقول لماذا؟ بالاهتمام. ليش؟ لأن القسم الثالث نفس الدليل الذي فيه للقسم الرابع بالامتناع يمكن أن يقال أنه أيضا جاري وثابت للقسم الثالث. القسم الثالث لن ننسى الوضع عام والموضوع له خاص. هنا واحد رأس الوضع كل أريحية يقول بويا هذا القسم أيضا ممتنع. ليش؟ لنفس النقطة الذي ذكرت في القسم الرابع، هلا وهو أن كل مفهوم لا يحكي إلا عن نفسه، وأنت تذكر الوضع عام والموضوع له خاص.
فكما أن الوضع الخاص عاجز على أن يحكي عن العام، هكذا مفهوم العام عاجز على أن يحكي عن الخاص.
جيد.
فنحتاج إلى بيان تبرير إلى إمكان القسم الثالث. إهمال الذهن قبل الدخول في بيان دينية القسم الثالث، بينا نقطة أساسية. شنو النقطة الأساسية؟ ليس الحديث عن العام في القسم الثالث كالحديث عن العام في القسم الأول. هذه نقطة أساسية جوهرية. ليس الحديث عن العام في القسم الأول هو عين الحديث عن العام في القسم الثالث. إذ مثال العام في القسم الأول كنا نمثل له بالأسماء الأجناس، أما في القسم الثالث نحن لا نمثل له بالأسماء الأجناس، وإنما هل قد نحصر أنفسنا لإيجاد مثال له؟ لا نحصر إلا على مثالين ثلاث أمثلة أربعة مؤثرة. ما هو ذلك المثال؟ قلنا مثال الفردي والمجزاء. الآن تعال قف على مثال الفردي والمجزاء، وكيف أن في مثال الفردي والمجزاء هو عام ومفهوم عام، فصار حاكيا عن نفسه وحاكيا عن غيره. نعم، في إحدى الحكايتين حكاية تفصيلية، وفي الحكاية الأخرى حكاية إجمالية، ونحن قد التزمنا بكفاية إحدى الحكايتين، إما الحكاية التفصيلية وإما الحكاية الإجمالية. الحكاية التفصيلية شنو مقصودي من الحكاية التفصيلية؟ إن حينما ننظر إلى مفهوم فرد فإن المفهوم على مستوى الحكاية فهو يحكي عن مفهومية الفرد. بهذا البيان الوضع عام والموضوع له عام. نعم، إذا كان بدأنا أن نذكر مفهوم الفردي، لكن مو على صعيد الحمل الذاتي الأولي الذي هو حكاية عن مفهوم الفردي بما هو مفهوم الفردي، وإنما حكاية عن مفهوم الفردي الذي يستبطن في أحكائه واقع الفردية، على أن يكون واقع الفردية ليس أمرا مباينا ومغايرا لمفهوم الفردية، بل هو عينه بل هو ذاته. غاية الأمر مرة ننظر إلى المفهوم بما هو مفهوم، ومرة ننظر إلى واقع المفهوم بالرؤية الإجمالية. يعني وضح لي، مرة أنظر إليه بنظرة أنه مثلا أنا بس أمثل هذا المثال غلط، مو أقول تسامح فيه، غلط بس حتى أقرب للإفهام. أقول مرة أنا أنظر مفهوم الإنسان بما هو إنسان، ومرة أنظر مفهوم الإنسان لا بما هو إنسان، بما له القابلية في أن يحكي عن مصادق الإنسان، مو عن مصداق معين، مو عن سبب معين، عن مصادق الإنسان. هذا هو القصة. حيث أن مثل مفهوم الفرد له القابلية في أن يحكي حكايتين، حكاية تفصيلية وحكاية إجمالية، وأن الحكاية الإجمالية هي عين الحكاية التفصيلية وليست مباينة للحكاية التفصيلية، من هنا أجل عينية الحكاية الإجمالية والحكاية التفصيلية، ومن أجل أن الحكاية التفصيلية لمثل هذا المثال، مثال الفرد والمصداق، حكاية عن المصداقية حكاية ذاتية، صح لنا أن نقول بإمكان القسم الثالث. ولأجل مزيد توضيح للقسم الثالث، عند الغور في القسم الثالث على مستوى عالم الوقوع أيضا سيتضح لمزيد وضوح لماذا نحن في القسم الثالث قلنا بالإمكان، بينما في القسم الرابع قلنا بالإمكان. هذا كان في الجلدة الأولى من حديثي. فتلخص أن القسم الثالث، هاي حديث الخلاصة، فتلخص أن القسم الثالث الذي مثاله مثل مثال الفردي يمكن للواضع على مستوى عالم الوضع أن يتصور مفهوم الفردي الذي هو مفهوم عام ومفهوم كلي، إلا أنه حينما يريد أن يضع لفظ الفردي لا يضعه إلى ذلك المفهوم الكلي بما له من مفهوم، وإنما يضعه إلى مفهوم الفردي، لكن مفهوم الفرد قد ما الذي هو نفس مفهوم الفردي بقيد المفهومية وبقيد الفرد. هذا الأمر الأول. بعد بيان إمكان القسم الثالث وامتناع القسم الرابع يدخل في الجولة الثانية من الحديث. طبعاً وأنا بعد بينت بالمطلب بس أمر عليه بكلمتين. هذا كله بقطع النظر عن نظرية القفزة، وأما بناء على نظرية القفزة إذا أعملنا فكرة القفزة فإن كل من القسم الثالث والقسم الرابع ممكن. لكن بعد هذا ما يسمى قسما ثالثا ورابعا. قبل نظرية القفزة يعني شنو؟ يعني الآن القسم الثالث، ذكرني بالقسم الثالث، شنو الوضع عام؟ هجأ أكو مرحلة سابقة على عملية الوضع، أن ندخل عنصرا جديدا في عملية الوضع. شلون؟ إننا نتصور معنى جزئي ثم نقفز إلى معنى كلي ثم نضع اللفظ إلى واقع ذلك. هذا يسمونه نظرية القفزة، هذا ممكن بلا إشكال، بل هذا لا يسمى من الوضع مثلا الوضع الخاص أو الأمي، وإنما الخاص كان متحاتا إلى تصور المعنى العام. وهكذا قد يكون أولا نتصور معنى كليا، ومن تصورنا للمعنى الكلي نقفز إلى تصور معنى جزئي ثم ندخل في حلبة الوضع. هنا حلبة الوضع أرجو أن لا تدخل في المحاسبة الخطوة الأولى التي خطيناها، فإن الخطوة الأولى خطوة كانت تنفيذية وليست خطوة في صميم عملية الوضع. هذا معنى نظرية القفزة، ونظرية القفزة مقبولة عندنا بالبيان الذي بيناه. جيد، الآن ندخل إلى أصل النقطة الثالثة في البحث. النقطة الثالثة في البحث شنو؟ عالم الوقوع. عالم الوقوع اتضح أن عالم الإمكان ثلاثة، الوضع عام والموضوع له عام، الوضع خاص والموضوع له خاص، والوضع عام والموضوع له خاص. ما هو رأيك أيها الشيخ اتجاه وقوع هذا القسم أو عدم وقوع هذا القسم؟ مرحوم الشيخ في طريقة توضيح هذه الفكرة يقول أنا أجي أولا أسأل القائلين بالوقوع، القائلين بالوقوع لما نقول وقوع يعني شنو؟ يعني له مثال في الخارج، أما خارج الإمكان مو من الضروري أن نفترض له مثالا في الخارج. الآن لذا نقول مفهوم الشمس مفهوم كلي، وإن واقع الشمس هو مفهوم جزئي، لكن مفهوم كلي قابل لو كانت لهذه الكرة الأرضية أكثر من الشمس كان ممتنعا. نعم مثل الواقع لا منحصر بفرده، كما في شريك الباري كما في البارحة في واجب الوجود، فهي مفاهيم كلية وإن ربما انحصرت بماذا؟ بفرد واحد، بل ربما حتى ليس لها فرد واحد. عالم الإمكان غير عالم الوقوع. عالم الإمكان لسنا مطالبين ببيانه، المثال عالم الوقوع إذا كنا نذكر عالم الوقوع لا بد أن نطالب بماذا؟ بمثاله. ما هو المثال الذي يمكن أن يوصل في الباب؟ إذا المثال نصف من الثمن ها هنا في المحاسبة، هاي غير طريقة المحاسبة. عادة نحن لما نتكلم نجعل المثال مجرد أنه شنو مقرر ولم يكن له قسطا من الثمن، أما في بعض الأمثلة يكون لها قسط من الثمن. المفهوم الشيخ كمنهجية، أنا أبين شيء، هذا المفهوم الشيخ الخراساني كمنهجية في بيان التحاكم إلى أن القسم الثالث واقع أو ليس بواقع، كيف دخل إلى المسألة؟ بداية بوابة الدخول إلى المسألة شلون كان؟ قال القسم الثالث على من يقول بوقوعه يمثل له بهذا المثال، فيخلي المثال نصف عينين يحلله يبين المدارس التي ذكرت فيه، بعد ذلك يبين رأيه في المسألة. طب أنت مستوى طريقة شلون؟ طريقة مو طريقة يعني تبتدئ من الأعلى ثم في الأسفل، لا. قال الحديث، وكرر هاي الفقرة، الحديث حديثا عن عالم الوقوع لمدعي الوقوع لا بد له أن يأتي بمثال، فلا بد من الغول في المثال ونحقق في حال المثال. إذا تحقق حال المثال يتضح أننا نقول بوقوع هذا القسم أو عدم وقوع هذا القسم. لوقوع هذا القسم أو عدم إمكانه ممكن، لكن واقع أم ما هو واقع؟ ما يمكن كأمثلة للوقوع إذا ناقشناها جميعا، جميع تلك الأمثلة ناقشناها، فبقت الحلقة حلقة الإمكان دون أن تنزل إلى حلقة الوقوع. لمن أراد أن ينزل الحلقة من عالم الإمكان إلى عالم الوقوع لا بد أن يضخنا بماذا؟ بمصاريف وأمثلة. ولا بد أن إحنا نقول هذه الأمثلة التي هي كانت مبررة نزول من عالم الإمكان إلى عالم الوقوع، هذه الأمثلة أمثلة مقبولة. أما إذا أجينا دغدغنا بالمثال فقلنا هذا مثال لا يصح أن يكون للقسم الثالث، حينئذ بقي عالم الإمكان غير قادر إلى أن ينزل إلى عالم الوقوع. جيد، ما هو المثال الذي مثل له؟ المثال الذي مثل له الحرف، المثال الذي مثل له بماذا؟ للقسم الثالث كمثال وقوعي للقسم الثالث. ما هو مثال الحرف؟ الحرف النحوي، الحرف النحوي مقابل ماذا؟ مقابل الاسم. طبعا لا تذكرون احنا لما ادرسنا منطق قلنا الكلمة في علم المنطق إما اسم وإما حرف. الفعل ببعد ذوبناه في الحرف وهو البعد الهيئي، وببعد آخر ذوبناه بالاسم وهو بعد المادة. لذا ما عندنا هذا التقسيم الثلاثي الذي قال به علماء النحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. علماء المنطق قال الكلمة إما اسم وإما حرف، والاسم يعم حتى مادة الفعل، والحرف يعم حتى ماذا؟ هيئة الفعل. بل راح نقولها الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الكذا، تلك الأسماء أيضا بها بعد هو حرف وليس كاسم. اسم الفاعل بارز بلحاظ هيئته هو شنو؟ عندهم حرف وليس بإسم. هذا عند علماء المنطق. أولا أنا راح أمهد مجموعة تمهيدات، هدفي من هذه التمهيدات أن أستوضح ماذا تقول المدارس في هذا المجموع، ثم بعد ذلك أبين رأي المرحوم الشيخ في هذا المجال. أيها الأخوة، إحنا عندنا في علم الفلسفة تقسيم، هذه أرجوك المقدمات ما مذكورة في هذا البيان الذي أنا أذكرها في كلمات المرحوم الشيخ الخراساني، بس هي مقدمات تعيننا على فهم أصل المسألة مو على دليلية المسألة. الآن أنا في الحقيقة ما يعوزني الدليل وإنما يعوزني فهم المقصود. هذا البحث أزمته أزمة تصورية وليس أزمته أزمة تطبيقية. كثير من الأمور أزمات أزمات تصورية، إذا فهمنا المسألة على بعدها التصوري قضية البيان والدليل سيكون أمره بين واضح. إنما مشكلتنا وين مشكلتنا؟ الفقر في عالم التصور مو الفقر في عالم التصديق. في علم الفلسفة أيها الأخوة بحث بحث تحت عنوان الوجود الاسمي والوجود الحقيقي. في علم المنطق بحثوا بحثا ليس علما عنوانه المعنى الاسمي والمعنى الحقيقي. أرجو أن نميز بين هذين البحثين. طبعا هو مقرر بين البحثين يوجد تقارب، ولكنه مع هذا ليس داخل البحث وذاك ليس هذا البحث. طيب شنو معنى الوجود الاسمي والوجود الحقيقي؟ شنو معنى الوجود الاسمي؟ الوجود الحرفي، اذا انتقل الى الوجود الحرفي يعني خلف فيها بحث خلف بالفلسفه. الان انا من حيث لا اشعر بديت ادخل فيها بحث بحث الفلسفه. قلت عنوان مباحثنا لا واحد يعترض عليه، تسويت وين جرجرتنا، ليش دخلتنا في هذه المتاهات؟ عنوان بحثنا اريد اتحقق المساله على صعيدها التصوري، وليس كما قلت ليس مشكلتي الان اقدم دليل، مو يمدح عالم الدليل، لا تنتظر مني ان احكي كدليل، وانما انتظر مني الان حديث تصور، شلون اتصور الفكره في عالم الفلسفه. ماذا قالوا؟ قالوا الوجود اما حقي ووجود قسمي، مثلوا للوجود الحقي كل ما سوى الله، هذا هو الوجود الحقي. ليش؟ شنو معنى الوجود الحقي؟ قال الوجود الحرفي، شوفوا احنا هم راح نفتح صفحه جديده، هاي جرجره الى جرجره. الاضافه اضافتان، يلا انا راح اذكر هذا البحث، هذا بحث مهم جدا لنا تحت عنوان الاضافه المقوليه والاضافه الاشراعيه. الاضافه المقوليه كل عمليه ذات اطراف ثلاثه. يعني نقول اطراف ثلاثه، مثلا غلام زين او عبد زين او كتاب زين، هنا كم عنصر عندنا؟ ثلاث عناصر. العنصر الاول شنو؟ الكتاب. العنصر الثاني زين. العنصر الثالث انتساب الكتاب الى زين. سؤالي الان، هل يمكن ان نتصور الكتاب بمعزل عن زين، ام انه حقيقه الكتاب لا يتعقل الا شنو؟ من زيد. او بتعبير اخر، هل الكتاب اشعاع من اشعاعات زيد، ام ان الكتاب ليس اشعاع من اشعاعات زيد؟ الجواب ليس من اشعاعات زيد. يصطلح لمثل هذا بماذا؟ اضافه مقوليه. فالمقصود من الاضافه المقوليه شنو؟ كل ما كانت الاطراف ثلاثه. الاطراف ثلاثه يعني المضاف والمضاف اليه والاضافه. على ان يكون المضاف وجود مستقل غير وجود المضاف، غير هذا ماذا يصطلح له؟ بالاضافه المقوليه. وقوامه شنو الاضافه المقوليه؟ حرف اياه من جديد. كل ما كانت الاضافه سواء كانت تصطلح، يعني نتكلم بها بلغه الاضافه النحويه ام نتكلم بها بلغه غير الاضافه كالوصف والموصوف. أنا مو الآن حديثي حديث جليا مع المعايير النحوية حتى تقول لها مثلا الرجل الجميل، هذه عند علماء النحو تعبر عنها بالصفة والموصوف، أنت تحكي بالإضافة، شلون جرجرت نفسك كذا؟ أقول لك مو مقصودي كيف تعرف، مو يم عالم الإعراب الآن، إي بلي هذا في علم النحو شو يسموه؟ يسموه صفة موصوف. بس انا مو عالم الاعراب الان، انا عالم الان بدي اشوف عالم التحليل والتجريب. فالاضافه المقوليه اذا شنو؟ كل معادله كانت ذات ثلاثه اطراف وبين الاطراف توجد بينونه، والمهم في الاطراف ماذا؟ المضاف والمضاف اليه والاضافه. جيد، هل امثل لك بمثال تفهم؟ أريد هذا المثال التكويني أن أحتفي به ويبقى راسك، هذا رأس مال تحتاجه دائما. اليوم ظلمة، هاي الزينية ظلمة، أكو كتاب موجود طبعا، أعرف المصباح والضياء، هل النور الضوء يخلق الكتاب أم يكشف عن الكتاب؟ وبلا شك يكشف عن الكتاب دائما. حريم الإضافة المقولية حريم الكتاب، وهو يحكي لا انه يذكر. لذا المصباح حقيقه مباين للكتاب، ام ان المصباح حقيقه هي عين حقيقه الكتاب؟ وهل الكتاب مرقق للمصباح ام انه شيء ما وراء المصباح مباين؟ الاضافه المقوليه هي هذه، الاضافه المقوليه هي اضافه المباينه، المضاف مباين للمضاف اليه. نفس المثال الان، نور المصباح واشعاعات هذا النور، النور مو يرسل لنا اشعاعات؟ هل الاشعاعات حقيقة مباينة للمصباح أم أنه من شؤونات عالم المصباح؟ هل الإشعاعات حضورها سابق على المصباح على أن يكون دور المصباح يكشف عن هذه الإشعاعات أم أن المصباح خالق لهذه؟
من دون المصباح أصلا ما كان أكو إشعاعات،
فلا مجال لأن يقاس هذا المثال بمثال الكتاب والمصباح. فنحن نرى بالوجدان يوجد فرق بين المثالين، بين مثال المصباح والكتاب وبين مثال إشعاعات المصباح والمصباح. هذا في سمى بالمصطلح يسموها إضافة إشراعية. هسه أكو عركة دنيا العركة، أكو عركة ما أريد أدخل فيها. الإضافة الإشراعية جزما هي ليست ثلاثية، لكنها ثنائية الأطراف أو أحاديث الطرف. جزما هي الجزم ليست ثلاثية، وبهذا نستطيع أن نميز بين الإضافة المقولية والإضافة الإشراقية. بماذا؟ بأن الإضافة المقولية ثلاثة ثلاثة أطراف، الإضافة الإشراقية ليست ذات أطراف ثلاثة، مع سكوتنا على أنها أحادية أم ثنائية. مرة واحد يجي يقول عندنا الأحادي في سكوت، الأحادي في سكوت، نظرية الأحادية الذي هو نفس نظرية وحدة الوجود التي راح نقرأها في علم العرفان. إذا قلنا نقبلها أو ما نقبلها سمويا الرأي المشهور على ردها، بس أرد أن نبذ من يصور عالم الكون على أساس الإضافة الإشراقية الأحادية الطرف يقول، يقول ليس في الوجود إلا الله، وأما ما سوى الله فهو ليس بوجوده وإنما في سمو ظل الوجود، وظل الوجود نفسه مو شيء ما ورائه الوجود. إيش قد عندنا في الكون؟ وسام، مو وسام واجب الوجود، مو وسام واجب الوجود. إيش قد وسام الوجود لا يملكه إلا الله. أما أنا أنت، إحنا ما عندنا وجود. نظرية وحدة الوجود لا أقول بها، الذي هي متقومة بماذا؟ بأحاديث الطرف. أنا وأنت كل ما في الكون قال هذا للسمي وجود، للسمي وجود. ليش؟ لأنه ما عندنا إلا طرف واحد في هذه المعادلة الكونية، عنوان هذا الطرف هو الله سبحانه وتعالى. فلا عندنا مضاف ولا عندنا إضافة، وإنما عندنا شنو؟ شيء واحد وهو المضاف إليه. أجل هذا مو معنى أننا ننزل هؤلاء الأمور ننزلها إلى بقعة الوهم والخيال، لا، وإنما نزل عنها وسام الوجودية ونعطيها وساما آخر. شنو سمي الوسام الآخر؟ شأنية من شؤونات الوجودية. هذه نظرية من يقول بأحادية الإضافة الإشراقية. من يقول بالثنائية يقول لا، شنو ده؟ أن الوجود وجودان، وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود، فممكن الوجود يتحلى بوسام الوجود، إلا أن وجوده ليس وجودا بمعدل ومباين ومستغن عن ماذا؟ عن واجب الوجود، بل هو جن إشعاع من إشعاعات واجب الوجود. إذن الإضافة إضافة الإشراقية. نحن الفقراء إلى الله، يعني نحن الفقراء إلى الله، يعني صباح نحن الفقراء إلى الله. سواء قلنا بنظريه أحادية الطرف الذي هي مبالغة في المقام الربوبي والذي هي تخفف ما وراء الله عز وجل، أو نقول بنظرية ثنائية الوجود الذي هي أيضا ترى كالنظرية السابقة في عدم كون المضاف مباين للمضاف إليه، وإنما المضاف إشعاع من إشعاعات المضاف إليه، وليس هو شيء ما وراء المضاف إليه، غايته يعطى وسام الوجود. نعم وسام واجب الوجود ليس وساما يمكن أن يعطى، وإنما طبعا واجب الوجود بالذات وإن أعطي له وسام واجب الوجود بالغيب. فأنا تكتفي، أنا أقدر ألبس جبة الوجودية، وأنا أقدر ألبس جبة واجبية الوجود بالغيب. فرقي عن الباري عز وجل في أن الباري عز وجل هو عبارة عن شن؟ واجب الوجود بالذات، فهو وجود وواجب الوجود بالذات، وأنا منه، وأنا إشعاع من إشعاعاته، وأن الله مو شيء مباين لي، حاضر في الأشياء لا بالمباينة، هو أقرب إليكم من حبل الوريد. هذا معناه شنو؟ ليس قربا حلوليا، لأن القرب الحلولي النظرية المسيحية شو تقول؟ بالحلول، احنا لا نقبل بالحلول، فرق الحلول عن النظرية الكشفية الشهودية شنو؟ النظرية الحلولية عندنا اثنينية، هذا يحل في هذا، شلون احنا نخلي هاي البضاعة نخليها بالقوطية؟ هذا تسمى نظرية الحلول التي هي فرق الاثنينية، نحن ننكر العلاقة بين الإنسان وما سواه من الممكنات وبين الله عز وجل أن تكون العلاقة علاقة ثنائية، وإنما العلاقة الذي يصح أن نعبر عنها علاقة الإحاطة، علاقة الإحاطة محيط بنا، محيط بنا هذا الشيء، مو أنه شيء غيرنا. بدليل لولا الله لكنا أصلا ماكو شيء، ماكو شيء، مو شيء يعيش عالم العدم، وإنما العبارة صحيحة لا شيء. وفرق بين أقول شيء يعيش في دائرة العدم وبين أقول لا شيء. من أراد أن يوصف الإنسان على وفق الرؤية الإشراقية أو الإضافة الإشراقية لابد أن يقول الإنسان من دون الباري عز وجل هو لا شيء، مو شيء يعيش في عالم الظلمانية، ثم يأتي الباري عز وجل يخرجه من عالم ويدخله من عالم، بل هو خروج. الله لما ينظر إلى الإنسان يخرجه من كتم العلم عدم إلى عالم. هذا معنى الإضافة الإشراقية، عرض للإضافة الإشراقية وفق هذا الرؤية. الإنسان حقيقة مركبة على مستوى الوجود مو على مستوى المفاهيم، لأنه قلنا حديثنا الآن في الفلسفة يا حديث حديث الوجود. الإنسان من حيث وجوديته، راح أعرف لك الإنسان من حيث وجوديته مو من حيث ماهيته. من حيث ماهيته شلون أعرف الإنسان؟ حيوان ناطق. من حيث وجوديته شكو لك إنسان ناطق فقير بنحو الفقر الإشراقي، يعني بنحو الفقر الإشراقي، أي لولا الباري عز وجل هو لا شيء. إذا ارتضينا هذه المقولة في علم الفلسفة الآن نطوي صفحة جديدة إلى علم المنطق. ترى بعدنا ما دخلنا بالأصول، بعدنا نحن الآن نريد نفهم ما قاله علماء الفلسفة وما قاله علماء المنطق، بعد ذلك نقول ماذا يقول علماء المنطق. بس هذا الكلام في حد نفسه في علم الفلسفة مرضي، وإن اختلفت كما قلت في أحادية الإضافة أو ثنائية الإضافة، لكن اتفقت المدرسة الموحدة على أن لا بد أن تكون الإضافة إضافة إشراقية. ومتى ما لم نرسم الخارطة على أساس الإضافة الإشراقية، وإن كنا لا نشعر، فإنا وقعنا في فخ الشرك كما وقعت فيه كثير من المدارس، وإن ادعت لنفسها أنها مدارس موحدة لكنها وقعت من حيث لا تشعر تحت ماذا؟ فخ الشرك. ولذا اليوم المسيحية نعتبرها مدرسة شرك. ليك مدرسة الشرك؟ لأنه اعتقدت بوجود وجود مساوي إلى وجود الباري عز وجل. نعم، هناك صفقة شراك عقدت بين وجود الباري ووجود الباري. لذا أنا أقول من الخطأ بمكانه، شوف رح أمثل لك المثالين، أرجوك انتبه المثالين. ابني يحتاج إلي في المال، وهذه الألفاظ التي أتلفظها تحتاج إلي، لكن حاجة ابني إلي في المال غير حاجة هذه الألفاظ إلي. الحاجة ابني إلي حاجة مقولية، إذ حتى وإن لم أعطيه المال ومسكت عنه المال فالابن ابن ووجوده وجود ما متقوم بي كوجود. أما هذه الألفاظ الذي أتلفظها لولا هل يكون لها وجود؟
يلاس.
هذه أمثلة أذكرها كلها في ياسيات، أننا لا بد أن نميز بين الإضافة الإشرافية وبين الإضافة. إلى هنا واضح؟ هذا ما قاله علماء هذا ما قاله علماء الفلسفة. اسمع الآن ماذا قال علماء الفلسفة. هنا أول فائدة أن ينبغي أن تلتفت إليها، فائدة أجنبية لكنها نافعة. ما الفرق بين علم الفلسفة وعلم النفس؟ ما الفرق بين علم الفلسفة وعلم النفس؟ اتضح الجواب. الفلسفة حديث الوجود، والمنطق حديث الذهن والمنطق. اجل المفهوم الذهني حيث انه نحو وجود فيبحث في الفلسفة، لكن من يا حيث؟ من حيث وجوديك. والا لولا وجوديك لا ايضا لم يكن له معنى للبحث. فحديث المنطق شنو؟ حديث المفهوم. تمرين شنو؟ الفكر يحسن، الفكر يحسن عالم المفاهيم. هسه مره مفاهيمنا تدخل في سياق عالم التعريف والمعرف، وتدخل اخرى في سياق عالم الحج، وكل منهما تنظيم في وعاء الفكر. ومن هنا المنطق لنا ان نعبر عن حديث المفهوم، حديث المعنى، حديث ما عبر عن الوجود الذهني. لا 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 تعبر الوجود الذهني. ليش؟ انا مو نقول المعنى هو نفس الوجود الذهني. اي المعنى هو نفس الوجود الذهني، لكن اذا كان حديثنا من زاويه الوجود شكل وجود الذهني، واذا كان حديثنا من زاويه المفاهيم شكل نسميه مفهوم نسميه معنى. من هنا حق لنا ان نعبر ان المنطق هو حديث ماذا؟ العالم تنظيم ما في وعاء الذهن. اما عالم الفلسفه تنظيم ما في يا وعاء وعاء العين. طبعا وعاء العين ومن اوعيه العين وعاء الذهن، لكن بعد مو هو. لذا بالرؤيه المنطقيه الذهن من يقابله؟ الذهن من يقابله؟ عالم الخارج. اما في علم الفلسفه لما نقول الوجود من يقابله؟ العدم. الفلسفه تطرد العدم وتتحدث في الوجود. المنطق يطرد العين وعالم الخارجيه ويبحث في عالم الذهن. الان لو واحد قال لك اسالك سؤال، رجاء جاوبني، رجاء جاوبني، ها جاوب يا بحث. النار الخارجية تحرق أو ما تحرق؟ أقول لك تحرق. النار الذهنية تحرق أو ما تحرق؟ أقول لك ما تحرق. أقول الحديث الأول جنسه حديث الفلسفة، الثاني جنسه حديث المنطق. أرفع إيدي، اسمع، راح أرفع إيدي. ها سؤال. النار الذهنية فيها أثر الرعب والخوف، فيها أثر طرد الجهل، هذا فيه. هذا حديث الفلسفة. نفس النار الذهنية من حيث إفادة هذا الرعب والخوف صارت داخلة في نظام مباحث العين، ولذا نالت درجات علم الفلسفة. نعم إذا ناحظنا النار الذهنية بمعزل عن تلك الآثار صارت حديث الفلسفة. إذا اتمنا هذا المعنى الآن أن تقول ما ذكر في علم الفلسفة من أن الوجود إما وجودا اسميا وإما وجودا عرفيا أو تعريفنا إحنا، إما أن يكون مفيض الوجود وإما أن يكون مفتقر للوجود، هذا الحديث. أو تعبير ثالث، مفتقر الوجود لولا الإفاضة لم يكن، هو شيء هذا الذي نقوله نأتي به برمته في عالم المنطق. لكن شنو الحرف شنو صار؟ هو مو شيء يعطى له المعنى، وإنما هو لولا المعنى الاسمي كمل لا معنى له، مو معنى مبهم، هو لا معنى له، معناه مأخوذ في حقيقة الحرف في علم المنطق، مأخوذ في حقيقته ماذا؟ الفقر إلى الغير. كما الوجود الإمكاني في عالم الوجود مأخوذ في حقيقته الفقر إلى واجب الوجود، كذلك في عالم المنطق المعنى الاسمي ليس هو شيء مبهم، وإنما هو شنو؟ هو مفتقر في معناه إلى الغير، أي لولا الغير لما كان هناك له من معنى، كما قلناه بعينه ماذا؟ الوجود الحرفي والوجود الاسمي. فالوجود الحرفي متقوم بالوجود الاسمي، الوجود الحرفي متقوم بالوجود الاسمي، والمعنى الحرفي والمعنى الحرفي متقوم بالمعنى الاسمي. هذه حقيقة، أن المعنى الحرفي متقوم بالمعنى الاسمي. هذه الحقيقة ترجمت على أساس ثلاثة نظريات، غد سنتحدث في النظريات الثلاثة التي كيف ترجمت هذه الحقيقة، المعنى الحرفي متقوم بالمعنى الاسمي، على وزان تقوم الوجود الحرفي بالوجود الاسمي، على أن يكون كما في عالم الفلسفة نحفظ الإضافة الإشراقية ونبتعد عن الإضافة المقولية، هكذا في عالم المعنى نبتعد عن المقولية ونقترب إلى الإشراقية، لكن هذه إشراقية في بعد المعنى وتلك إشراقية في عالم الوجود. والحمد لله رب العالمين.